أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الاسم فهو اللفظ الدال على المسمى، مشتق من السماء. قلنا بالأمس بأن الاسم له اصطلاحان. الاصطلاح الأول وهو ما يعبر عنه بالاصطلاح الأدبي للاسم، وهو اللفظ الدال على المسمى. الاصطلاح الثاني في الاسم وهو الاصطلاح العرفاني في الاسم، وهي الذات المأخوذة من معصفة من الصفات، الذات المتحيثة مع حيثية من الحيثيات. ومن الواضح أن الذات أمر خارجي، عين خارجية. فإذا الاصطلاح العرفاني في الاسم هو أن الاسم عين خارجية وذات خارجية، ولكن مأخوذة مع حيثية من الحيثيات. إذن عندما يأتي العارف ويقول عالم، يقصد من عالم الذات مع حيثية من الحيثيات، وهي صفة العلم. الذات مع صفة. عندما يقول قادر، ليس مراده لفظ القادر، وإنما مراده الذات مع صفة القدرة. وهذا اللفظ إنما يكون حاكيا عن ذلك الاسم، ومن هنا يسمى هذا اسم الاسم. هذا الاسم الأول هو الاسم اللفظي، ذاك الاسم الثاني هو الاسم الواقعي التكويني الخارجي. والبحث في علم الأسماء عند العارف ليس المراد منه الأسماء اللفظية، وإنما مراد العارف من الاسم الأسماء التكوينية. ومن هنا نستطيع أن نقول بكلمة واضحة أن الأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء لفظية وهي أسماء الأسماء، وأسماء تكوينية وهي الأسماء، لا هي أسماء الأسماء. فينقسم الاسم إلى اسم تدويني لفظي، وإلى اسم تكويني واقعي خارجي. ومن هنا يتضح ما ورد في الروايات: نحن الأسماء الحسنى. من الواضح بأنه ما هو المراد من هذه الأسماء الحسنى؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يقولون نحن الأسماء الحسنى، بعد يتضح ليس مرادهم يعني نحن ألفاظ هذه الأسماء، لا، وإنما مرادهم الأسماء الواقعية التكوينية. هسه هم الأسماء الحسنى أم هم مظاهر الأسماء الحسنى؟ ذاك بحث آخر لعلنا سنشير إليه في آخر هذه الأبحاث. فلهذا قال: وأما الاسم فهو اللفظ الدال على المسمى. هسه هذا المسمى إما ذات خارجية وإما غير ذات خارجية، مو مهم. المهم الاسم بحسب الاصطلاح اللغوي هو اللفظ الدال على المسمى. اشتقاقه من ماذا؟ هذا لفظة الاسم من ماذا مشتقة؟ قال: مشتق من السماء بمعنى العلامة، قول، أو من السمو بمعنى الرفعة والارتفاع، قول. وكيف كان هذا، سواء كان مشتقا من هذا أو مشتقا من ذاك، لا يؤثر في مبحثنا. فالذي يعرفه منه، من هذا اللفظ، اللغة والعرف. ماذا يعرف اللغة والعرف من هذا، من كلمة الاسم؟ هو اللفظ الدال. ويستلزم ذلك أن يكون غير المسمى جزما. إذن لو سألك سائل بأن اللفظ عين المسمى لغير المسمى، ما هو جوابه؟ مباشرة إذا كان المراد من الاسم يعني اللفظ الدال فهو غير المسمى جزما، فلفظ زيد غير زيد الخارجي جزما، وهذا لا يحتاج إلى دليل. وأما الاسم، الاصطلاح الثاني في الاسم، وأما الاسم بمعنى الذات مأخوذا بوصف من أوصافه فهو من الأعيان لا من الألفاظ. أما هناك اصطلاح آخر في الاسم وهو الذات مأخوذا بوصف من أوصافه، فالذات خارجية أم غير خارجية؟ خارجية، فالاسم هي الذات مع صفة من الصفات. بعد هذه تكون أعيان ولا تكون ماذا؟ ألفاظ لا من الألفاظ. وهو هذا الاسم بالمعنى الثاني هو مسمى الاسم بالمعنى الأول. إذن عندك لفظ عالم، هذا الاسم بالمعنى الأول، وعندك الذات مأخوذة بوصف العلم، هذا الاسم المعنى الثاني. فالآن العالم ما هو مسمى؟ لفظ العالم مسماه الذات؟ لا، مسماه الاسم بالمعنى الثاني. والاسم بالمعنى الثاني هو المشير إلى الذات، مو الاسم بالمعنى الأول مشير إلى الذات. وإلا الاسم بالمعنى الثاني أول مشير إلى الاسم بالمعنى الثاني، والاسم بالمعنى الثاني هو الذي يقول أن هذه الذات ماذا يوجد فيها، هو يكون آية للذات، يكون مشيرا إلى الذات. هسه لماذا أيضا سنشير لماذا أنه إحنا طريقنا إلى الذات انحصر من طريق الأسماء، مو الأسماء الألفاظ يعني الأسماء يعني الأعيان، لماذا؟ قال وهو مسمى الاسم بالمعنى الأول. هسه مثال، كما أن لفظ العالم من أسماء الله تعالى اسم يدل على مسماه، ولكن مسماه ماذا؟ الذات. بما هي ذات؟ يقول لا، الذات مأخوذة مع بوصفين، يعني الاسم بالمعنى الثاني، وهو الذات مأخوذة بوصف العلم، وهو يعني الذات مأخوذة بوصف العلم، وهو بعينه اسم بالنسبة إلى الذات. لماذا اسم بالنسبة إلى الذات؟ لأنه مشير إليه ومميز له عن غيره. الاسم ماذا يفعل؟ يشير إلى المسمى ويميزه عن غيره. هذا الاسم بالمعنى الثاني مشير إلى الذات ويميزه عن غيره، يميز هذه الذات عن غيرها من الذوات التي لا يوجد فيها علم. فنفس الوظيفة التي يقوم بها الاسم اللفظي، نرى أن الاسم العيني أيضا ده يقوم بنفس الوظيفة، بل أدق من الوظيفة من تلك الوظيفة، لأنه ذاك يقوم بالوظيفة اعتبارا وهذا يميزه ماذا؟ تكوينا حقيقة واقعا. فلهذا قال اسم يدل على مسماه وهو الذات مأخوذة بوصف العلم، وهو أي الذات مأخوذة بوصف العلم، وهو بعينه اسم بالنسبة إلى الذات الذي لا خبر عنه. هذا الدليل ماله. لماذا نحن إذا نحتاج إلى الأسماء الخارجية لمعرفة الذات؟ يقول لأن الذات لا يمكن معرفتها بنحو من الأمثال، ولا يحيطون به علما. يمكن معرفة الذات كنه الذات أو لا يمكن؟ فقط طريقنا إليها من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال أوصاف، من خلال أسمائها. ولكن يا أسماء، ها؟ من خلال أسمائها العينية لا من خلال أسماء اللفظية، لأن الذات الطريق مسدود بالنسبة إليه. حارت العقول والأنبياء والأوصياء، بل وحتى الخاتم لا يمكنه أن يصل إلى مقام الذات. من علم شيئا فقد أحاط به، رواية أكون ما أدري الآن عن الإمام الرضا أحد الأئمة سلام الله عليه، من علم شيئا فقد أحاط به، فإذا علمت الذات تحيط بها، والقرآن يقول ولا يحيطون به. طبعا برهان الفلسفي هو واضح، وهو أنه مهما بلغت فإن المعلول أضعف وجودا ماذا من علته، فإذا صار أضعف وجودا ذاك يكون لا متناهي هذا متناهي، ويستحيل أن يحيط المتناهي باللا متناهي، هذه 2 زائد 2 4، إلا لبعض الجهلة هذه تصير مشكلة، وإلا للعالم إحاطة الممكن بالواجب إحاطة مستحيلة، فإذا صارت إحاطة مستحيلة بعد يبقى هناك شيء ولا يوجد عند الممكن، وهذه هي الأسماء المستحيلة. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك، إذا صاروا عبادك بعد من الواضح إذا صار غني وفقير بعد لا يمكن للفقير أن يصل إلى مستوى الغني مهما بلغ، وكل الكلمة همات وكل المطلب في هذا الغنى والفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، يكفينا هذا بعد ما نحتاج مطلبات. فلهذا بعد الطريق ينحصر إليها ينحصر إلى الذات من ماذا؟ من الأسماء. فلهذا شوفوا هذه من قبيل الأوصاف المشعرة بالعلية. قال لماذا؟ قال اسم بالنسبة إلى الذات، هاي الذات ما هي؟ الذي لا خبر عنه إلا بوصف من أوصافه ونعت من نعوته. هسه لماذا هؤلاء جاءوا واصطلحوا على الذات المأخوذة بوصف من أوصافها؟ اصطلحوا عليه اسم الذات، اسم. لماذا؟ لماذا الذات مأخوذة مع وصف يسمونه اسم؟ يقول تعالوا معنا نعرف أن الاسم ماذا يفعل؟ الاسم يدل على المسمى أولا ويميز مسماه عن غيره من المسميات، فهذا الوصف أيضا يقوم بنفس الوظيفة بل أفضل من تلك من هناك، لأنه ذاك اعتباري وهنا ماذا؟ تكويني. فلهذا قال والسبب، هذه خلوا فارزة لأنه مطلب جديد، والسبب في ذلك أي لماذا اصطلحوا على الذات مأخوذة بوصف كلمة الاسم، والسبب في ذلك أنهم يعني أهل المعرفة يعني أهل العرفان أنهم وجدوا لفظ الاسم، هذا يا اسم هذا المعنى الأول يعني الاسم اللفظي، وجدوا لفظ الاسم موضوعا للدال على المسمى من الألفاظ، ثم وجدوا أن الأوصاف المأخوذة على وجه تحكي عن الذات وتدل على الذات حال هذه الأوصاف حال اللفظ المسمى بالاسم في أنها تدل على ذوات خارجية، تقوم بنفس الوظيفة أنها تشير إلى المسمى وتميز المسمى عن غيره من المسميات. الوصف أيضا كذلك يشير إلى حقيقة المسمى ويميز المسمى عن غيره من المسميات، فسموا هذه الأوصاف الدالة على الذوات أيضا سموها أسماء، فأنتج ذلك أن الاسم كما يكون أمرا لفظيا كذلك يكون أمرا عينيا، وأن عينيا ثم وجدوا خب هذا الاسم الدال على الذات أي منهما قريب وأي منهما بعيد، أي منهما حكايته عن الذات حقيقية وأي منهما حكايته واقع اعتبارية. من الواضح حكاية الوصف عن الذات حكاية حقيقية وحكاية اللفظ عن الذات حكاية ماذا؟ اعتبارية، فجعلوا ذلك الاسم وهذا اسم الاسم ولم يعكس الأخر. ثم وجدوا أن الدال على الذات القريب منه هو الاسم بالمعنى الثاني يعني العين الخارجية المأخوذ بالتحليل، وأن الاسم بالمعنى الأول إنما يدل على الذات ولكن بواسطة ماذا؟ الاسم بالمعنى الثاني، ولذلك سموا الذي بالمعنى الثاني اسما والذي بالمعنى الأول ماذا؟ اسم الاسم. هذا خذ هذا عندك، ولكن هذا كله أمر أدى إليه التحليل النظري ولا يتصور واحد منكم بأنه احنا بحث لغوي عندنا، لا لا لا، احنا بناء على ذلك الأصل الذي نقحناه في المقدمة بأن الألفاظ ليست موضوعة ماذا للقوالب والصور، وإنما موضوعة للغايات المترتبة عليها. لفظ الاسم ده يؤدي غاية، فنجد بأن الوصف الخارجي أيضا ده يؤدي نفس تلك الغاية بنحو أفضل، فأيضا يطلق عليه. ولكن هذا بعد تحليل عقلي، هذا لا علاقة ببحث اللغة وقواعد اللغة. ولكن هذا كله أمر أدى إليه التحليل النظري، ولا ينبغي أن يحمل على اللغة. لعد الذي يحمل على اللغة ما هو؟ قال: فالذي يحمل على اللغة فالاسم بحسب اللغة ما ذكرناه في المعنى الأول. هسه تأييدا للمطلب، لا يتصور بأنه فقط العرفاء والفلاسفة يتكلمون هذا الكلام، خلي أيضا ننقل فد عبارة من الفقهاء والأصوليين. السيد أخوي رحمة الله تعالى عليه في كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة 433، هناك يقول: وعلى الجملة ابتدأ الله كتابه التدويني بذكر اسمه، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، كما ابتدأ في كتابه التكويني باسمه الأتم. إذا تبين عندنا اسمين، اسم تدويني واسم تكويني. فيقول في الكتاب التدويني ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وهي هذه الألفاظ، وفي الكتاب التكويني يعني عالم الإمكان هم ابتدأ باسم. ما هو ذلك الاسم؟ يقول: فخلق الحقيقة المحمدية ونور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل سائر المخلوقين. فإذا ابتدأ عالم التكوين أيضا بأي حقيقة؟ بحقيقة الخاتم، مو بالخاتم. ها، التفت جيدا، ما نقول خلق وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق، أول من خلق لو آخر من خلق، لا أول ولا آخر في الوسط مخلوق، لأن احنا بعد بلي أول ما خلق الأنبياء أحسنتم. لعد ما معنى أنه خلق الخاتم أولا؟ يقول: لا، بلي خلق التكوين أول منه، يعني هذا الوجود الخارجي المادي هو أحسن. أنا أقول: وأنت من أقول الخاتم ذهنك وين يروح؟ ها، يروح إلى الشخص الخارجي. خو الشخص الخارجي هذا أول ما خلق، ها؟ إذن التفتوا جيدا، فخلق الحقيقة، ها، مو خلق الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فلهذا في الرواية اللي منقول عن جابر: أول ما خلق نور نبيكم، مو أول ما خلق نبيكم، ها، نور نبيكم. تلك الحقيقة شيء، هذا الذي قلنا بأنه العالم به منازل، به مراتب، به نشآت، النشأة الأولى، النشأة الثانية، إلى أن نصل إلى نشأتنا. وهذا الوجود الشخصي المادي في عالمنا هذا مو أول، هذا مو أول ما خلق. وإيضاح هذا المعنى أن الاسم هو ما دل على الذات. شوفوا تعابير العرفاء، ولكنهم ما مسمي اسم الاسم. هاي التفتوا جيدا، أنا إنما أقرأ هاي المطالب حتى لا يتصور البعض بأن هاي المطالب موجودة لخط في الحوزة والخط الفقهي الأصولي يرفضون هذا الكلام وهذه الاستدلالات وهذه الأبحاث، لا 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 أبدا. ولكنه بعضهم يجد مصلحة أن يصرح بهذه المطالب، وبعضهم ماذا؟ يجعلها في حيز الكتمان، لأنه مرجعية، مرجعية فقهية. مولا اللي يتكلم فلسفة وعرفان يصير مرجع، لو ما يصير مرجع إلا استثناء كسيد الإمام. سيد الإمام رحمة الله تعالى يكون لعلمكم، سيد الإمام من بنى أنه للمرجعية قطع الفلسفة والعرفان في الحوز العلمي. بتعبير أستاذنا الشيخ جوادي آملي يقول: وجد أن مصلحة المرجعية تقتضي ذلك، فقطع البحث الفلسفة وتصدى، جزاه الله خير، مظلوما تصدى سيد الطباطبائي، وكل الجرة من كثرة في رازمة سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. وهذه ثمرات جهوده هالأيام، ها، هذه اللي تشوفوها الجلسات وغيرها الجلسات، ثمرات جهود ذلك الرجل العظيم رحمة الله تعالى عليه. بقي مصرا على درس الفلسفة وعرفان أخلاق وتفسير. وإلا سيد الإمام، أنا أنقل عن بعض تلامذة السيد الإمام، شخصا نقل لي قال السيد الإمام كان مهتم بالفلسفة إلى درجة كنا نطلب منه درس في الأصول، كان يقول: أدرسكم درس أصول بشرط أن تقرأ عندي منظومة. بهالنحو كان مهتم، لأنه ما كنت طلبة كان للفلسفة، فكان يفرض الفلسفة على طلبة الحوزة. واحد من علماء قم نقل لهذا المطلب، قال سيدنا أنا شخصا طلبت منه أن يدرسني رسائل أو كفاية، قال أدرس بشرط تقرأ منظومة عندي، إذا لا ما أدرس. هكذا كان يناضلون لأجل هذا الدرس. قال إن الاسم هو ما دل على الذات، وبهذا الاعتبار تنقسم الأسماء الإلهية إلى قسمين، تكوينية وجعلية. فالأسماء الجعلية هي الألفاظ التي وضعت للدلالة على الذات المقدسة أو على صفة من صفاتها الجمالية والجلالية. وأما والأسماء التكوينية هي الممكنات الدالة بوجودها على وجود خالقها وعلى توحيده. ففي كل شيء له آية، ففي كل شيء دلالة على وجود خالقه وتوحيده. وكما تختلف الأسماء الإلهية اللفظية من حيث دلالتها، فيدل بعضها على نفس الذات بما لها من صفات الكمال من قبيل كلمة الله، ويدل بعضها على جهة خاصة من كمالاتها على اختلافها في العظمة والرفعة. فكذلك الأسماء التكوينية من هذه الجهة بعضها تشير إلى تمام الكمال في الذات، وبعضها تشير إلى جهة في الذات. بعض الآيات تعكس كل عظمة الحق سبحانه وتعالى، بعض الأسماء التكوينية، وبعضها ماذا؟ تعكس كل عظمة الحق، لو البعض دون البعض الآخر. ها؟ الجنة ماذا تعكس؟ آية من آيات الحق، تعكس عظمة الحق أو لا تعكس؟ ولكن تعكس الرحمة لو تعكس الغضب. ها؟ تعكس الرحمة الخاصة. النار ماذا تعكس؟ تعكس الغضب. وهناك أسماء يعكس الرحمة والغضب معا أو لا؟ ملتفتين ولا؟ إذن الأسماء مختلفة، بعضها تعكس الأسماء الجمالية، بعضها تعكس الأسماء ماذا؟ الجلالية. بعضها تعكس الأسماء الجمالية بهذه الدرجة، وبعضها تعكس بتلك الدرجة. ومن هنا نفهم هذا الحديث الوارد عن الإمام أمير المؤمنين: ما لله آية أكبر مني. يعني أعكس عظمة الحق بكل ما يمكن لممكن أن يعكسه من الحق. جمعت فيك الأضداد، إشارة إلى هذا، لأن الحق سبحانه وتعالى ما هو؟ هو الأول وهو الآخر، الأول والآخر يجتمعان ولا يجتمعان في شيء واحد؟ لا يجتمعان في أي موجود. كل أول غيره ليس بآخر، وكل آخر غيره ليس بأول، وكل ظاهر غيره ليس بباطن، وكل باطن غيره ليس بظاهر إلا هو. فإنه ماذا؟ فإنه الأول والآخر والظاهر والباطن. خب، من الذي استطاع أن يعكس بوجوده بسلوكه الأضداد؟ من هو؟ سلام الله عليه. فلهذا جمعت فيك الأضداد، هذه جمعت فيك الأضداد، لأنه يريد يعكس عظمة الحق الذي جمع بين هذه الأضداد. التفتوا جيدا، العبارات دقيقة. يقول: ومنشأ اختلافها أن الموجود إذا كان أتم كانت دلالته أقوى، ومن هنا صح إطلاق الأسماء الحسنى على الأئمة الهداة كما في بعض الروايات. فالواجب جل وعلا قد ابتدأ في أكمل كتاب من كتبه التدوينية بأشرف الألفاظ وأقربها، وهو قوله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الكتاب التكويني أيضا كذلك، عندما ابتدأ نظام التكوين ابتدأه ماذا؟ بأشرف موجود في هذا العالم، عالم الإمكان، وهو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا يقوله فيلسوف عارف لو فقيه أصولي. ها، التفتوا جيدا. وهذا في أخريات حياته مكتوب، هسه متصورون مكتوبة في أولات. وبعض مولانا يأخذ هذا الفقه والأصول هيضرب في رأس الفقهاء والفلاسفة. الفقه لا يقبل، أصول لا يقبل، وهذا تفضلوا هذول الفقهاء والأصول. أنا متعمد ولا المطلق وماكو جديد، بينت أنا متعمد، فقط أريد العنوان، مو أهدي المعنون. ها، أريد عنوان محقق مثل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، أنه هذول اللي مرتبطين بالفقه والأصول خلي يلتفتون بأنه إمام الفقه والأصول ماذا يقول.
ولا هذا مو خاص بأحد. نعم قد يصرح بعضهم وقد لا يجد بعضهم مصلحة في التصريح. وقد شاع النزاع بين المتكلمين، هذا فد مبحث يشير إليه، يقول المتكلمين ذكروا هذا المطلب وهو خال عن التحقيق والدقة، وهو أن الاسم عين المسمى لو غير المسمى، اسم عين المسمى لغير المسمى. ها الجواب واضح، وهو أنه إذا كان مرادكم الاسم اللفظي واضح أنه غير المسمى، وإذا كان مرادكم الاسم العيني الخارجي هو غير المسمى لعين المسمى. عين المسمى مو أنه شيء آخر. أنت عندما تقول عالم من صفة العلم تريد أقول هذه ذات متصفة بالعلم، فقيه من صفة الفقه تريد أن تثبت أن هذه الذات كذا، وهذا الاسم عين الذات لغير الذات. ها؟ ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا إذا عندما ورد التعبير عنهم نحن الأسماء الحسنى، مو مراد أنه نحن الاسم بهذا المعنى، يعني نحن مظاهر الأسماء الحسنى حقيقة، لا مظاهر، يعني الحق إذا أراد أن يتجلى، أنت جنابك تريد أن تتجلى بفقاهتك، ماذا تكتب؟ تكتب كتابا فقهيا، هذا الكتاب الفقهي عينك أم غيرك؟ ها؟ هذا الكتاب الفقهي عينه؟ لا غيرك هذا، ولكن هنا أنت تجليت، يعني فقهك تجلى في هذا الكتاب وهو غيرك. إذن هذا نسميه مظهر علم الفقه، مظهر فقهك، والمظهر غير الظاهر، والمظهر غير الظاهر. فإذن عندما قالوا نحن الأسماء الحسنى ليتبادر إلى الذهن، إذن نحن ماذا؟ نحن الذات كما يتصور بعض الجهلة، مو الذات، هم مظاهر الذات، يعني الحق أراد أن يظهر علمه، كيف أظهر علمه؟ في القرآن الكريم. تقول لي سيدنا هذا منين جبته؟ أقول القرآن رواية عن الإمام الصادق، تجلى الله لخلقه في كتابه، القرآن تجلي علم الحق، تجلي علم الحق، مظهر علم الحق. والمظهر عين الظاهر؟ لا 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 غير الظاهر. فلهذا نحن الأسماء الحسنى العبارة الصحيحة إذا نفهمها لابد ماذا نقول؟ هم مظاهر الأسماء الحسنى، وإلا الأسماء هي ماذا؟ حقيقة عين المسمى، عين الذات، لأنها غير الذات. ما أدري واضح المطلب ولا؟ هذا الميزان مولانا، هي إحنا نقول ميزان يحتاج إلى دراسة وتدريس. هسه الإخوة اللي يتصورون بأنه بالمطالعة يفهمون، أنتوا مو للامتحان، حتى يعرفون قدر أنفسهم، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. ودوا يما خليهم صار لعشرين سنة دا يقرب فقه أصول مولانا، قل له جزاك الله هاي من الصفحة أنت بين لي سيد العلامة هنا ماذا يريد أن يقول، شوف يستطيع أن يخرج منها المطلب ولا يستطيع، إلا إذا قاري الفلسفة والعرفان، وإلا الفقه والأصول ما لا يعين على فهم العبارة أو لا تعينه. وقد شاع النزاع بين المتكلمين في الصدر الأول من الإسلام في أن الاسم عين المسمى أو غير المسمى. طبعا أولئك أصلا ما كان في ذهنهم المراد من الاسم، يعني ماذا الأعيان الخارجية، ذهنهم كان ينصرف إلى ماذا؟ إلى الأسماء اللفظية. فلهذا السيد العلامة يقول رحمة الله تعالى عليه، وقد اتضحت اليوم اتضاحا يبلغ إلى حد الضرورة أن الاسم غير المسمى، ولكن يا اسم غير المسمى الاسم اللفظي، وطالت المشاجرات فيه، ولكن هذا النوع من المسائل قد اتضحت اليوم اتضاحا يبلغ إلى حد الضرورة، ولا يجوز الاشتغال بها بذكر ما قيل وما يقال فيها، والعناية بإبطال ما هو الباطل وإحقاق ما هو الحق فيها، فالصفح عن ذلك أولى. وأما لفظ الجلالة فالله أصله الإله. أسعدنا كم بحث في كلمة في لفظ الله، مودة نتكلم في اسم الله الذي هو ماذا؟ الاسم بالمعنى العرفاني. ها ده نتكلم ماذا؟ في الاسم اللفظي وهو الله، هذه الألف واللام المشددة والهاء، خلي ذهنكم يمي، وإلا البحث في الاسم الله. قد العرفة تمييزا بين الاسم اللفظي والاسم العيني، من يذكرون الاسم العيني دائما يذكرونه بالألف ولا، مثلا يقولون في الاسم العالم، ما يقولون في اسم العالم، هذه في الاسم العالم، في الاسم القادر، مرادهم هذا يا اسم الاسم اللفظي لو الاسم العيني. هذه اصطلاحاتهم في كتبهم العرفانية، من يقول الاسم مراد يا اسم، مراد الاسم العيني مو الاسم اللفظي. والآن نحن حديثنا في الاسم اللفظي لا في الاسم العيني، يعني مرادنا هذا اللفظ مو مرادنا العين الخارجي، لأن هناك بحث أن الله مقام الذات، لو الله أيضا اسم من الأسماء أي منهم؟ هذا فد بحث أيضا عند العرفاء والفلاسفة، أن الله يا الله يعني الذي هو واقع خارجي مو لفظ، هذا مقام الذات لو هذا مقام الاسم الأعظم أي منهما؟ على الخلاف، على الخلاف مولانا، هسه انتم انتخبوا احد الطريقين، احنا مو بنا انا ندخل في ذاك البحث شيخنا، على الخلاف الموجود في محله. الان احنا مو بحثنا في الاسم الله، بحثنا في الاسم اللفظي لله سبحانه وتعالى. كم بحث اكو هنا؟ البحث الاول ان هذا اللفظ المبارك والشريف، ان هذا اللفظ هل هو اسم جنس او هو علم؟ قف الاخوة درسوا بعد في علم النحو ما الفرق بين العلم وبين اسم الجنس. العلم واضح، زيد، عامر، باكر، خالد، وهذه كلها جوامد تعلمون، الاعلام كلها ماذا؟ جوامد مو مشتقات. اسم الجنس حديد، سماء، الى اخره، الذي يدل على الحقيقة ويمكن أن ينطبق على أفراد ماذا؟ كثيرة. أما العلم يمكن أن ينطبق على أفراد كثيرة أو لا، ليس له إلا فرد واحد، ها؟ ليس له إلا فرد واحد. طبعا قد يكون هناك بعض أسماء الأجناس ليس لها إلا فرد واحد أيضا، ولكن يبقى اسم جنس مثل قبيل الشمس مثلا، من قبيل الشمس والقمر اللي أمثلة كان يضربوها المناطق في زمان وغير الشمس، وما يعرفون، ما يدرون بأنه لكل كذا، لكل شموس متعددة إلى آخره. وهذا الفلكيين هسه افترضنا احنا مناطق مال 500 سنة قبل، نقول بأن الشمس اسم جنس له علم، ها؟ اسم جنس، ولكن ليس له إلا مصداق واحد، ولكن هذا لا يخرجه، إذا لم يكن له إلا مصداق واحد لا يخرجه عن كونه ماذا؟ اسم جنس. ولكن زيد ماذا؟ اسم جنس لو علم، علم، حتى لو تعدى افراد عندنا متعددين في الخارج، هذا زيد هذا زيد، يبقى زيد اسم جنس لو علم، اسم علم ما يصير اسم جنس. هسه بحث اكو بين الاعلام ان الله هذا الاسم اللفظي اسم جنس، وينحصر مصداقه في فردين كالشمس، وينحصر مصداقه في فردين، أو علم للذات، أي منهم؟ أو لا نفد، بحث مفصل، آراء متعددة. رأي يقول اسم جنس مثل واجب الوجود، واجب الوجود مفهوم كلي لو جزئي، مفهوم كلي له مصادق متعددة، ولكنه انحصر بالبرهان أنه ماذا؟ مصداقه واحد، ولا مفهوم كله مثل الإنسان. قول يقول بأن الله اسم جنس وإن انحصر مصداقا في واحد، وهذا ينكره جملة من المحققين أشد الإنكار، منهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ويناقش هذا المطلب مناقشة مفصلة. الإخوة اللي يريدون يراجعون يراجعون الجزء يعني البيان صفحة 425، هناك يذكر وجوها أربعة لإبطال هذا القول، يقول هذا القول موتى، ومن توهم أنه جنس اسم جنس فقد أخطأ، ودليلنا على ذلك أمور: الأول التبادل، الثاني، الثالث، الرابع، أربعة وجوه يذكرها لإبطال القول بأنه اسم جنس، هذا أول. وكذلك السيد يوسف زواري رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم كتاب مواهب الرحمن في تفسير القرآن أيضا يقول بأنه اسم الجنس إنما يكون للممكن والحق سبحانه وتعالى فوق الإمكان، فإذا لا معنى لاسم الجنس. إذن هؤلاء يختارون ماذا؟ أنه علم بعد. فإذا صار علم بعد مشتق لو جامد يصير، ها؟ جامد يكون. وإذا كان جامدا بعد ما كنا ما إلى معنى نبحث أنه مأخوذ من أله أو أله أو ولها أو لاها، هذا اللي بعد للمشتقات وهو ليس بمشتق. أما القول الآخر يقول لا، اسم جنس، ولعله في عبارات الكتاب أكو ميل أيضا ماذا إلى هذا وهو أنه اسم جنس، ولكن يقول صار علما بغلبة الاستعمال، وإلا بحسب الوضع اللغوي هو علم لو اسم جنس، بحسب الوضع اللغوي هو اسم جنس، ولكن غلب الاستعمال على أنه لا يستعمل إلا في الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا دخل في بيان أنه مشتق واشتقاقه من ماذا، ما أدري واضح المطلب إلى هنا. هسه هاي الأبحاث كما ذكرنا مرارا هسه مو مهم أنه علم أو اسم جنس، وإذا كان اسم جنس فهو مشتق اشتقاقه من كذا أو كذا أو كذا، لا بد أن نرجع إلى الآية والرواية لنرى بأن هذا اللفظ الشريف عندما يستعمل ما هي الآثار المترتبة عليه، ما هي أحكامه وما هو المراد منه. الروايات بينتها، هسه لعله في البحث الروائي سنشير، الروايات بينت ما هو المراد من الله وما هي الأحكام الفقهية المترتبة على هذه الكلمة الشريفة. أحكام كثيرة مترتبة على هذه الكلمة ولا توجد لغير هذه الكلمة، لغير هذه اللفظة. فلهذا الآن نقرأ البحث بسرعة لأنه كما قلت بأنه موفد مطلب أساسي حتى نقف عنده. وأما لفظ الجلالة فالله أصله الإله، الإله حذفت الهمزة، الإي هاي ثانية حذفت فصارت الله، أصله الإله هاي الهمزة الثانية حذفت ها فشنو صارت؟ صارت الله. حذفت الهمزة مو الهمزة الأولى الإله، وإنما حذفت الهمزة الثانية الإله، هذه إيه الهمزة الثانية حذفت صارت الله بعد تشديد الله لكثرة الاستعمال. وإله اللي هي مأخوذة أصل الكلمة الإله، إله من أين مشتقة؟ يقول وإله من أله الرجل يأله بمعنى عبده، هذه أتصور أو من أله الرجل أولها هذه أو من أله الرجل أتصور بأنه زائدة، بل لابد تصير هالشكل، هسه مو مهم. أولها الرجل أي تحيرة. فالله ما هو؟ يقول الله على وزن فعال بكسر الفاء بمعنى المفعول، هذه فعال تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى ماذا؟ المفعول، مثل كتاب بمعنى ماذا؟ المكتوب، ككتاب بمعنى المكتوب. خب سمي إلها، لماذا سميت هذه الذات بهذا الاسم؟ لماذا؟ يقول إما لأنه معبود وإما لأنه مما تحيرت فيه العقول، لأنه سميت هذه الذات إلها لأنه معبود، هذا إذا قلنا أنه مشتق من آلهة، أو لأنه مما تحيرت في ذاته العقول، هذا إذا قلنا أنه ماذا؟ مشتق من ولها، أو إذا قلنا مشتق ماذا؟ من لاها، لاها بمعنى ارتفع، يعني ارتفع أيضا عن العقول ولا يمكن الإحاطة لأي عقل أن يحيط به. والظاهر أنه علم ولكن بالغلبة مو بالوضع، فإذا هو يرى أنه اسم جنس ولا يرى يقول بحسب الوضع اللغوي هو اسم جنس، وإن كان بحسب الاستعمال وغلبة الاستعمال هو علم. والظاهر أنه علم بالغلبة، وكان مستعملا دائرا في الألسن قبل نزول القرآن، يعرفه العرب الجاهلي كما يشعر به قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله تعالى فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ومما يدل على كونه علما، هسه إما علما بالوضع وإما علما بالغلبة، يقول هناك بعض الشواهد اللغوية تثبت لنا أنه علم وليس باسم جنس، لأنه إذا صار اسم جنس يصير مشتق، فإذا صار مشتق يمكن أن تشتق منه أوصاف فيقع وصفا. يقول مع أنه هذه اللفظة الشريفة تقع وصفا أو لا تقع وصفا، ها، فهي ليست بمشتق. واضح المطلب؟ يقول ومما يدل على كونه، فلهذا أنا عبرت يميل، وإلا هاي الشواهد التي يذكرها مال أن كلمة الله علم بالوضع لو علم بالاستعمال؟ علم بالوضع، لأن هذه الشواهد مال أنه علم بالوضع، ولكن والأمر سهل. ومما يدل على كون هذا اللافظ علما أنه يوصف بجميع الأسماء الحسنى: الله عالم، الله قادر، الله سميع، الله بصير، الله الله إلى آخره. والقرآن صريح في ذلك: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله، يعني الله أو الرحمن فله الأسماء الحسنى، يعني كلها تحمل على الله. ولكن بالعكس يصح أو لا يصح؟ لا يصح. وسائر أفعاله المأخوذة من تلك الأسماء، وهي الرزق والرحمة والعطاء والموت إلى غير ذلك، من تلك الأسماء من غير عكس، فيقع موصوفا ولا يقع وصفا. فيقال الله الرحمن الرحيم، ويقال رحم الله، هذه الصفات التي تنتزع من الأسماء وتحمل عليه، رحم الله وعلم الله ورزق الله، ولا يقع لفظ الجلال صفة لشيء منها من هذه الأسماء الأخرى. يعني لا يمكن أن تجعل القادر موصوفا والله ماذا؟ وصفا له. ولا يقع لفظ الجلالة صفة لشيء منها، ولا يؤخذ منه أي من لفظ الجلالة ما يوصف به شيء منها. مؤخر من كلمة الرحيم أخذنا ماذا؟ رحمة، ووصفنا به ماذا؟ الحق سبحانه وتعالى. هم من الله نستطيع أن نأخذ ننتزع وصفا ونصف الباقي أو لا نستطيع؟ يقول لا، بعد مو مثل الرحمة الذي يؤخذ من الرحمة، ورزق الذي يؤخذ من الرزق ونحو ذلك. ولما كان وجوده سبحانه، الآن أكو كلمة يريد أن يشير إلى ذلك المطلب، التفتوا جيدا. نحن نقول بأن الله جامع لكل صفات الجمال والجلال. هنا أكو بحثين، خلوا ذهنكم يمين بحث. مرة نحن نبني على أن هذه اللفظة تشير إلى الذات مباشرة، كما أن زيد يشير ماذا؟ إلى الذات، يحكي مسمى وهي الذات، والمسمى هي الذات. ومرة نبني على ماذا؟ نبني على أن هذه اللفظة لا تشير إلى الذات، وإنما تشير إلى اسم من أسماء الله، يعني من قبيل لفظي العالم. ما أدري واضح الفرق لو الفرق مو واضح. مرة نقول أن كلمة الله تشير، هاي اللفظة تشير إلى مقام الذات، فمسماها ما هو؟ مسمى هذه اللفظة ما هو؟ الذات. ومرة نقول لا، هذه اللفظة تشير إلى الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات، بصفة من الصفات. بعد هذه الكلمة تكون إشارة إلى الذات لو إشارة إلى اسم من أسماء الذات، اسم أساس تكون من قبيل كلمة العالم القادر. هسه لماذا رددت هذا الترديد؟ باعتباري أنه لابد أن نعرف أن الله، التفتوا جيدا، هذه كلمة الله المستجمع لجميع صفات الكمال والجمال والجلال، هذه الله هي مقام الذات او هي مقام الاسم الاعظم؟ لانه احنا عندنا اسماء مثل عالم، قادر، سميع، بصير، وبينها اسم ماذا اعظم هذه الاسماء؟ وهو الاسم الاعظم الذي هو مقام الله، مقام الذات، مقام الله. اسم دا اقول الاسم الاعظم، الاعظم، الاعظم. واسألك باسمك الاعظم الاعظم الاعظم. هسه هاي الاعظم للتأكيد او لشيء اخر؟ لان انت تتكرر هذه اعظم اعظم اعظم، هذه ليش تصير اعظم اعظم اعظم؟ هسه فتبحث في محله. ولكن القرآن هذا الاسم الاعظم ما هو؟ عندنا فاللفظ يدل على الاسم الاعظم او لا يوجد عندنا لفظ يدل على الاسم الاعظم؟ ها، بعض يقول بأن بلي اللفظ الدال على الاسم الاعظم هو اي لفظ؟ ها، لفظ الله. وبعض يقول لا، الاسم الاعظم احنا لفظ ما عندنا اليه، فالله لانه هو مقام الذات وعندنا اسماء، والاسم الاعظم عندنا لفظ اليه، لو ما عندنا لفظ اليه لا يوجد عندنا لفظ له. هسه سواء قلنا ان اسم الاعظم له لفظ دال عليه وهو كلمة لفظة الله او لم نقل، هسه اذا فرضنا الله هو لفظ الاسم الاعظم، لفظ الاسم الاعظم، يعني الاسم الاعظم هو العين الخارجي وهذا اللفظ اسم الاسم، يصير مو هالشكل؟ هذا الاسم ما هو؟ في العالم، في القادر، في السميع، في البصير، اخذنا الذات مع صفة من الصفات. هسه اذا اردنا ان نحكي عن الذات مع جميع الصفات ماذا نقول؟ هؤلاء يقولون كلمة الله. إذن الذات مع صفة من الصفات يصير عندنا عالم، صفة العلم يصير عالم، لفظ العالم يدل على الذات مع صفة العلم، لفظ القادر يدل على الذات مع صفة القدرة. خب لفظ الله على ماذا يدل؟ يدل على الذات مستجمعة لكل صفات الجمال والجلال. واضح هذا المعنى؟ ها، وهذا معنى أن هذه الكلمة تسمعوها هنا وهناك، أن هذه الكلمة المباركة الشريفة ماذا هي؟ المستجمع لكل صفات الجمال والكمال. ولكن هذا كله مبني على أن نلتزم بأن الله علم للذات المقدس، علم. أما إذا التزمنا بأنها لا اسم جنس فلابد أن نرجع إلى اشتقاقها، واشتقاقها ماذا قال لنا؟ إما من معبود وإما من تحيرة. إذن الله بحسب اللغة يدل على جميع الأسماء والصفات ولا يدل بعض؟ يدل أو لا يدل؟ لا يدل، لا علاقة له به. والسيد العلامة يختار هذا المنهج الثاني، غريبا طبعا، ولكن يختار هذا المنهج الثاني، وفي اعتقادي الصحيح هو المنهج الأول. يقول لا، كلمة الله ما بها دلالة على أنها مستجمعة لكل صفات الجمال والكمال، وإنما لابد نرجع إلى اشتقاقها. اشتقاقها مأخوذ من أله، فالله تدل على أنه معبود وأكثر من هذا، وإذا ولها تدل على أنه متحير، في أكثر من هذا لا تدل كلمة، لغويا لا تدل، وإذا دلت فهي خارج من اللغة. أما إذا قلنا علم للذات، ها، والذات ما هي؟ هي المستجمعة لكل صفات الجمال والكمال، فيكون هذا. ولما كان وجود هذه العبارة إن شاء الله نقرأها غدا، والحمد لله رب العالمين. مقصودنا من غد